الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في المجالس السابقة في أحداث غزوة عظيمة، ألا وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وذكرنا ما حصل فيها من أحداث ومن هجوم المشركين بالعدد الكبير وحفر الخندق وغدر بني قريظة واشتداد الحصار على المسلمين، وكانوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة هذه الأيام، يخافون على أنفسهم من العدو، بل كان خوفهم على أهاليهم وعلى ذراريهم كما ذكرنا من كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان يخافون على النساء وعلى الذرار أكثر مما كانوا يخافون على أنفسهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض الكتائب إلى داخل المدينة حتى لا يغدر يهود بني قريظة بالعهد ويدخلون إلى المدينة ويقتلون النساء والصبيان وغير ذلك. وقد وصف الله عز وجل في كتابه العظيم ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوقت وفي هذه المحنة العظيمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والكتائب كانت ترمي، وممن رمي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وممن رمي أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة، اشتداد شدة في هذه الأمور، حتى إنه كانت الكتائب تأتي ناحية الخندق ويرمون بالسهام، وينشغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصلاة، لا يستطيعون الصلاة. وقد وقفنا عند هذه اللحظات. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسب كفار قريش، كما جاء في الرواية، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعد غروب الشمس، فجعل يسب الكفار لهذا السبب أنهم منعوه من الصلاة في وقتها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد على ثغر، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. عمر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغروب، ولكن يقول: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت، يعني صلى قبيل المغرب ولكن في وقت الضرورة. تعرفون العصر هناك وقت اختيار ووقت ضرورة اللي هو قبيل الغروب، ما كاد عمر يصلي العصر إلا قبيل الغروب في وقت الضرورة، وهو يشكو هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم رد قائلا على عمر، قال: والله ما صليتها بعد المغرب. شوف اشتداد الأمر، الصلاة تصلى في وقتها، وانظروا إلى هذا الأمر. طبعا سيأتي الكلام هذا قبل أن تنزل وتشرع صلاة الخوف، وصلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق، بل كانت بعد خيبر، فلذلك إلى الآن لم تشرع صلاة الخوف، فلم يصلوا هذه الصلاة حتى غابت الشمس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. عمر جاء بعد الغروب، والنبي إلى الآن ما صلى العصر وقد غابت الشمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا من الأدلة على أن تفسير الصلاة الوسطى في كتاب الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فقاموا إلى بطحان، لما جاء عمر الآن، عمر صلى الآن، فقام النبي ومعه الصحابة إلى بطحان، وادي من أودية المدينة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وتوضأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا معه للصلاة لها، فصلوا العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلوا بعدها المغرب. لابد من الترتيب في الصلوات، صلوا العصر ثم بعد ذلك صلوا المغرب. هذا في يوم من الأيام، من أيام الحصار كذلك حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب حتى دخل وقت العشاء. يعني الأمر شديد جدا في هذه اللحظات العظيمة، تتأخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى يدخل صلاة وقت صلاة العشاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سيأتي الكلام على قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال بعدما ذهبت الأحزاب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، وكان ذلك يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وكان ذلك قبل أن ينزل أو ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولذلك لا يستدل مستدل على تأخير صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمس، لا يجوز بالإجماع. هاتان صلاتان تجمعان إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك سفر مثلا تجمعان في وقت أحدهما. وننبه على كثير من الناس ممن يسافر في الطائرة مثلا، مثال على ذلك، وقت طويل ما يصلي، مثلا يدخل عليه وقت الظهر والعصر ثم يدخل الليل، يقول إلى أن أصل الفندق أجمع الصلوات كلها على بعض. هذا لا يجوز بالإجماع، يجوز لك أن تجمع الظهرين يعني الظهر والعصر في وقت إحداهما، ستغرب الشمس وأنت في الطائرة صلي في الطائرة، كذلك في وقت المغرب والعشاء. إن كان هناك حاجة وهناك عذر شرعي مثل هذه الأعذار تجمع صلاة المغرب والعشاء ولكن في وقت إحداهما. أما الفجر فهذه التي لها وقت محدد، طائرات نسافر في الطائرة يا أخوان تشرق الشمس في الطائرة الكل نايم، شيء عجيب، مسلمون ومن أهل الصلاة تتناقش وتتحدث يخبرك أنه من أهل الصلاة ينام، يراك تصلي لا يقوم لا يتوضأ ولا يصلي، تشرق الشمس، ترى الوقت ضيق، ساعة ساعة ونص ساعتين الكل نيام. ولذلك لابد على الإنسان أن ينبه الناس على مثل هذه الأمور التي تحصل كثيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذلك وأخر ذلك قبل نزول مشروعية صلاة الخوف. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد، وقد حسن هذه الرواية الأرناؤوط في المسند، وقد ضعف الرواية الشيخ الألباني في النسائي، صحيح وضعيف النسائي. عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي، على ابن مسعود، ثم قلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. في ذلك الوقت ما كان هناك من المؤمنين في بقاع الأرض، ما في عصابة يذكرون الله عز وجل إلا الصحابة الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن هذا التأخير وهذا الترك كان لأجل ما وقعوا فيه، ولكن بعد ذلك نزلت أو شرعت صلاة الخوف. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والحصار واشتداد الأمر، حتى إن أحدهم كما جاء معنا لا يستطيع أن يذهب حتى يقضي حاجته، ما يستطيع أن يذهب من شدة هذا الحصار والرمي بي بالسهام. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ وهذا هو تعلق المسلم بالله عز وجل، هل هناك دعاء نستطيع أن ندعو الله عز وجل به في مثل هذه الحالات؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه دعاء يدعون الله عز وجل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوجه الصحابة وهم على هذه الثغور عند الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. والعورة كل ما يطلب ستره، سواء كان من العورة البدنية أو كانت العورة الباطنة وهي الذنوب، فتطلب من الله عز وجل أن يستر عليك عورتك، سواء كانت في بدنك أو كانت العورة التي هي الذنوب التي تقع فيها، فترفع يديك إلى الله عز وجل: اللهم استر عوراتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وآمر روعاتنا، الفزع الذي يخيفنا. دعاء جامع علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في مثل هذا الموقف. فإذا وقعت في موقف تخاف من الكفار أو من الأعداء الذين يريدون أن يهجموا أو يغيروا على بيضة الإسلام، فارفع يديك إلى الله عز وجل وادعو بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال رضي الله تعالى عنه: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. وسيأتي الكلام على الريح التي أرسلها الله عز وجل على الكفار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة هذا الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو على الكفار. والمسلم كلما وقع في ضيق، بل المسلم كل حياته يدعو الله عز وجل، سواء كان في ضيق أو في غير ضيق، ويشتد موضوع الدعاء إذا كان في ضيق. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتي بدر، رفع يديه يدعو، حتى كان أبو بكر يقول: كفاك مناشدتك ربك. نبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد رفع وصف الصحابة خلفه ورفع يديه يدعو الله عز وجل بالدعاء المشهور. لما ذهب إلى الطائف، دعاء الطائف المشهور، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين منهجا في دعاء الله عز وجل وتعلق القلوب بالله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين في تلك الأيام، يقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الأحزاب أو سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. الحديث متفق عليه. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين في تلك الأيام الصعبة والشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم على الخندق مرابطا هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما وصف الله عز وجل تلك اللحظات والشدة التي أصابتهم، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أمر عظيم جدا، وزلزلوا خوف شديد جدا، يخافون على أنفسهم، وكان الخوف على الذراري وعلى الأهالي أكثر من الخوف على أنفسهم. هنا من تقدير الله عز وجل والفرج لا تدري من أين يأتي، وقد يكون النصر الذي يأتي به الله عز وجل من رجل واحد ضعيف. من تقدير الله عز وجل، وفي إحدى ليالي الحصار، تم الحصار الآن أكثر من 20 ليلة، منهم من قال بلغ 24 ليلة، منهم من قال شهرا، الحصار الآن شديد. وإلا بتقدير الله عز وجل يأتي رجل من غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا متسللا ويعلن إسلامه، رجل واحد. ماذا يفعل هذا الرجل؟ سيأتي الكلام ماذا فعل هذا الرجل. نعيم ابن مسعود الأشجعي من غطفان جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مع قبائل غطفان، جاء متسللا متخفيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي المظلمة شديدة البرد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بمشيت. جاي مع جيش كان كافرا وقر الإسلام في قلبه رضي الله تعالى عنه. شوف الآن كيف الله عز وجل يرسل هذا الرجل، رجل واحد، وجاء كافرا مع قومه ولكن وقع الإسلام في قلبه، فجاء متسللا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أسلمت ولا يعلم أحد من قومي من غطفان أني قد أسلمت، فمرني بشيء. يريد النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بشيء، قال: فمرني بما شئت يا رسول الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد المسلمين قال لي هذا الرجل نعيم ابن مسعود الأشجعي من غطفان، قال: إنما أنت فينا رجل واحد. شنو يسوي الرجل واحد؟ قتال ما تستطيع. قال: فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. طبعا ضبط خدعة كما ذكر الحافظ خدعة وخدعة وخدعة، والأفصح عند العرب الأولى خدعة، فإن الحرب خدعة، هذا الأفصح، وإلا تضبط على هذه الثلاث: الحرب خدعة وخدعة وخدعة بالتحريك الأخيرة، والأفصح كما قال النووي عند العرب: الحرب خدعة. النبي قال: أنت رجل واحد فينا الآن، إن استطعت أن تخذل فإن الحرب خدعة. يكون فيها حيل، يكون فيها نوع من أنواع الكذب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل لزوجته، والإصلاح بين الناس، وفي الحرب تقول كلاما يوهم ولا يعني ذلك نقض العهد، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، تخادعهم، تأتي بكلام يوهم أكثر من معنى، يحصل فيه نوع كذب، ولكن لا يكون هناك نقض للعهود. فرق بين نقض العهد وبين الخدعة أو الخدعة التي هي نوع من أنواع التحايل حتى تأخذ ما تريد. فهو رجل واحد. لماذا نقول رجل واحد ونركز؟ نقول: يا مسلم، قد يتغير أو تتغير أحوال بيت كامل بسببك وأنت رجل واحد، قد تتغير أحوال قرية كاملة بسبب رجل واحد يدعو إلى الله عز وجل. لا تنقص من قدرك ولا تحقرن من المعروف شيئا. انظروا إلى ما فعل هذا الرجل، والحوادث كثيرة في تاريخ الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. قد يكون رجل واحد أو امرأة واحدة بسبب فعل يسير جدا تكون الغلبة للإسلام، يهتدي على يديه كثير من الناس. قد يكون مقطع من المقاطع. الآن الناس عندهم أوقات كثيرة جدا لا يعرف ماذا يفعل، يريد أن يذهب للتنزه، للسياحة، يطلع مع عياله، بعضهم يجلس ساعات ماسك التليفون في تويتر وإنستغرام وغيره، تذهب الساعات. ولكن لو استغل ربع، أنا أقول هذه الساعات التي جلسها هكذا فقط للدعوة إلى الله عز وجل، لكان فيه الخير الكثير والعظيم. يكفي أنك داعي إلى الله عز وجل على قلة علمك. وأنا دائما أقول بعض الناس يا إما يكون هو المقدم في الدعوة إلى الله عز وجل وإلا ما يفعل شيء، مثل المحاضرات ومثل مجالس العلم. لو تأتي بشخص واحد معك، بشخصين معك، أنت أتيت، لماذا لا تتصل على صديق من الأصدقاء أو جار من الجيران وتقول له لماذا لا تأتي معي إلى هذا الدرس؟ قد يهديه الله عز وجل بسبب هذا المجلس. هذا رجل واحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. خرج نعيم من عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى ذهب إلى بني قريظة، وقلنا في الخريطة الأحزاب في الشمال وبنو قريظة في الجنوب. ودائما إذا أراد أن يذهب أحد من بني قريظة إلى الأحزاب أو من الأحزاب إلى بني قريظة يأخذون خلف الحرة، حرة واقم من الخلف هنا. فذهب الآن، هو إلى الآن في ظاهره إلى الآن باقي على الكفر، ما يدرون أنه قد أسلم. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بني قريظة، وكان نديما لهم في الجاهلية، صديقا لهم، يأتيهم بين فترة وفترة يشرب معهم الخمر ويتكلم معهم، يعني صديق لهم في الجاهلية. فخرج رضي الله تعالى عنه حتى أتاهم فقال لهم، جلس عند أصدقائه وندمائه فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، أنا سنوات صديق لكم وأنا معكم ندماء. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم أبد، سنوات نعرفك، قل ما عندك. فقال نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني رضي الله تعالى عنه قال إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، أنا جايكم من قريش وغطفان الآن في الجهة الشمالية، ولكن وضعهم ما هم نفس وضعكم. كيف، شنو الفرق يا أخوان بين وضع غطفان وقريش وبين بني قريظة؟ ها عايشين عندهم صح ولا لا؟ أي وقت لو نقولهم خلاص نرجع ديارنا ما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يذهبون وراءهم، ولكن أنتم هذه دياركم، لو حصل ما حصل سيطاوقكم محمد وأصحابه ويقتلونكم. شوف الآن بدأ الخطة، رجل واحد. فقال لهم هذه، قال إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، أنتم هنا ساكنين أطراف المدينة، قال لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، ما عندكم بلد غيره. قال وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد ونساؤهم وين؟ في بلدانهم، ونساؤهم بغيره، غطفان نساؤهم في ديارهم وقريش نساؤهم في ديارهم، أنتم نساؤكم موجودين. قال فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، إن استطاعوا أن يظفروا بمحمد ظفروا به، وإن لم يستطيعوا خلاص ما تيسر لهم سيرجعون إلى ديارهم. قال وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، أنتم توهقون الحين في هذا المكان خلاص سيحاوطكم محمد وأصحابه. قال ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم. أنتم الحين موافقتوا على الغدر، لا تقاتلوا، اطلبوا منهم رهائن ومن أشراف القوم، حطوهم عندكم، هذا يضمن لكم أنهم ما يهربون ويتركون الرهائن عندكم. قال يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوا. لما سمعت بني قريظة هذا الكلام من نعيم وكان نديما لهم في الجاهلية قالوا لقد أشرت بالرأي، والله هذا رأي معقول. خرج نعيم الآن من بني قريظة، رجع الآن إلى ناحية الشمال. ذهب نعيم الآن إلى قريش، قائد الآن الجيش العام طبعا وقائد قريش هو أبو سفيان، كان كافرا وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وكان معه بعض رجالات قريش. فقال نعيم بن مسعود لأبي سفيان ومن معه من رجال قريش، قال قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا. تتعرفوني أنا من زمان، تعرفوني بيني وبينكم ود، وأنا مفارق لمحمد، كنتوا تعرفون هذا الأمر، هو أسلم الآن ولكن من قبل جاي مع جيوش غطفان. قال وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني. هم يعرفون أنه نديم لبني قريظة، قال عندي خبر لكم وأنا ناصح لكم، أقول لكم الخبر بس تكتمونه ولا تتكلموا بهذا الخبر. استغربوا إيش الخبر هذا، قالوا نفعل. شلون لما واحد تعلمون أحد؟ لا ما نعلم أحد، خلاص نفعل. فقال نعيم تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. لما كلمهم هو حصل ندم، قال احنا سوينا صحيح راح يقدرون فينا. قال وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم؟ الحين هم طلبوا خلاص اتفقوا على طلب الأشراف بس ما راح يعطونا محمد، ولكن الآن قال حتى يقنعهم بذلك. قال ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. فأرسل إليهم محمد النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ترى احتمال، لأن بعدين راح يطلبون، يقول ها ترى كنت صادق فيما قلته لكم. الآن قال لقريش، خرج الآن نعيم من قريش حتى ذهب إلى قبيلته وأبناء عمومته من غطفان، فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. شفتوا علي شيء من قبل تتهموني بذلك؟ قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، قول اللي عندك. فقال فاكتموا عني، أنا بتكلم بشيء بس تكتمون عني الكلام. قالوا نفعل فما أمرك. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش، ماذا تريد بنو قريظة؟ لما كانت ليلة السبت الآن، هو أخبر الآن وجاءت بعدها بليلة، مثلا مثال على ذلك ليلة السبت، وكانت هذه الأيام تقريبا هي الأيام الأخيرة من شهر شوال أو الأيام الأولى من ذي القعدة، لأنه سيأتي مثل ما قال الواقدي رحمه الله متى انصرفت الأحزاب عن المدينة، ولكن حتى تضبط في السنة الخامسة الآن في أواخر شوال وبداية ذي القعدة. لما كانت ليلة السبت وكان كما جاء في الرواية من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان عكرمة ابن أبي جهل في نفر من قريش ونفر من غطفان إلى بني قريظة، يبونهم يقاتلون معهم متى؟ يوم السبت. الآن ليلة السبت، يريدون الاتفاق أن يوم السبت صباحا يكون الهجوم من الجنوب ومن الشمال أيضا. فذهب عكرمة ومعه وفد من قريش ووفد من غطفان من وراه إلى بني قريظة، فقالوا إنا لسنا بدار مقام، إحنا اللي قاعدين بخيام، ما هي بيوت وأهلنا معنا وذرارينا معنا، ليس الدار مقام لنا، قد هلك الخف والحافر، عندنا حلال إبل وخيل هلكت من الجلوس مكانها، ما عندنا مكان ترعى، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. الصبح بكرة، هم ليلة السبت الآن، بكرة السبت من يشق الزراق، أنا أقرب لكم يعني المعنى، خلاص نهجم، حنا من ناحية الخندق نرمي بالسهام حتى يكون الجيش كامل عند الخندق، وأنتم تدخلون على الذراري والنساء، خلاص يصيرون في مشبك ما يستطيعون. فقالت بنو قريظة ترد على عكرمة ومن معه، قالت إن اليوم يوم السبت، وتعرفون السبت ما يعملون فيه شيء على ما كان من فعلهم من قبل في مسألة صيد السمك والحيتان. قالوا إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، مستحيل نقاتل فيه، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا، والقصة طويلة ولكن تذكروا قصة الصيد يوم السبت، فأصابه ما لم يخفى عليكم، اللي هو المسخ قردة وخنازير، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم. الحين ببالهم الكلام اللي جاء نعيم ابن مسعود قال لهم، يوم سبت وفوق ذلك مستحيل نقاتل حتى تعطونا الرهائن. قال يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ولا طاقة لنا بذلك منه. الوضع غريب الآن، كأن الكلام اللي قاله نعيم بن مسعود صحيح، كأنه توثق الآن عندهم هذا الكلام. رجع الوفد بقيادة عكرمة ومن معه من رجال قريش ورجال غطفان. قالت قريش وغطفان لما اجتمعوا بهذا الوفد الذي رجع إليهم ليلة السبت، قالوا والله إن الذي حدثكم نعيم ابن مسعود لحق، جاب صحيح، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، مستحيل نعطيكم حتى رجل واحد، لأن قال لهم شنو، راح يعطونا محمد ومحمد يقتله، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. والآن دب الخلاف بينهم، بعض المرات كلمة رجل والخلاف شر، وهذا يطبق حتى عندنا أيها المسلمون، بعض المرات قد يحصل خلاف من لا شيء، مسألة لون أحمر لون أخضر، يمكن زوج وزوجته رايحين يشترون حق بيت يبنون بالمطلع، سيراميك كذا سيراميك كذا، صارت مشكلة طلاق، يا على سيراميك، شو هذا الخلاف، فما بالكم بأكبر من ذلك. فالخلاف شر. الآن ماذا فعل الشباب اللي بالمطلع يكلمون بعض؟ شوفوا ماخذ اسباني ولا صيني يقول له ولا هندي، هو تذكروا الحين السيراميك. فالآن دب الخلاف بين المشركين، سواء كانوا من اليهود الآن أو بين غطفان وقريش، والخلاف الآن أول النقطة هذه الآن. فقالت الآن بنو قريظة لما انتهت الرسل إليهم وجاءوهم بهذا الكلام، قاتلوا معنا ولا ما راح نعطيكم أي رجال من قريش وغطفان، فقالوا فيما بينهم الآن بنو قريظة إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل في بلدكم. سيهربون ويخلون بيننا وبين هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، في بلدكم في بلادنا، وسيهجم علينا. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا. مستحيل، تبون نثبت على اللي اتفقنا عليه، أعطونا رهان رهن، ما تعطونا الرهن مستحيل نقاتل معكم. فأبوا عليهم، كل واحد الآن مسك برأيه، يا تعطونا الرهن نقاتل. الآن هناك قالوا ما نعطيكم رجل واحد، فبدأ الآن الخلاف بين المشركين أنفسهم. هنا في هذه الليالي، كانت ليالي شتاء باردة جدا، هنا الله عز وجل في آخر هذه الليالي أرسل الله عز وجل الريح الشديدة على المشركين الذين كانوا في الشمال، غطفان وقريش، ريح شديدة كانت تكفأ القدور وتطرح الأواني وغير ذلك. تخيل تحط القدر الكبير اللي تطبخ فيه، من شدة الريح هذا القدر الذي تطبخ فيه ينقلب، الأواني اللي تجعلها الآن في مكان من شدة الريح تنقلب هذه الأواني. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين والكفار قد وقع بينهم الخلاف فيما ذهب إليه أو أشاعه بينهم نعيم ابن مسعود الأشجعي الغطفاني رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الليلة باردة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر في الاختلاف، ولكن لا يدري خبر القوم، ما الذي يريده القوم؟ هل سيهجمون عليهم في هذه الليلة الباردة والريح الشديدة؟ أم عندهم هناك أمر آخر؟ فالنبي لابد أن يرسل عيونا حتى يعرف أخبار القوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة الأفاضل وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، هذه الآن آخر ليلة، يريد أن يأتي بخبر القوم، ما هم فاعلون، ما يدري أن النبي عليه، ليس عنده علم أنهم سيذهبون الآن، ولكن يريد أحد الصحابة من يذهب إليهم متخفيا حتى يأتي بخبر القوم. الحديث يحدث به حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة بن اليمان له أيادي بيضاء في الإسلام، وهو الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته يذهب إلى حذيفة يقول: يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ شو محاسبة النفس. ثم يجاوب ويقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، خلاص أنت بس راح أجاوبك، لا ما سمك، ولكن ما أزكي أحدا غيرك. وكان ينظر إلى الجنازة إن صلى عليها حذيفة أو كان في الصفوف صلى عليها عمر، وإن ابتعد حذيفة لم يصلي عليها عمر رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة، ويقول حذيفة وهو الذي يحدث بهذا الحديث في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو يزيد بن شريك التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. أحد التابعين، هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى حذيفة من الصحابة، يقول أحد الرجال لحذيفة، يقول: والله لو أدركت النبي عليه الصلاة والسلام لفعلت وأفعل، قاتلت عن يمينه وقاتلت عن يساره، ما أدري، مسألة الخوف، والله يمكن يرجف بالقتال ويرجع. بعض الناس الآن من يقول: الله لو أني بغزوة بدر لا أقطعهم تقطع الكفار، أسوي أشلاء، والله صعب، والله لو بغزوة أحد شلون يحصل هذا، والله لو وقف بصدري أمام النبي وأعمل وأعمل وكذا. لا، المسألة ليست بالسهولة، لا تتمنوا لقاء العدو، والله المسألة ما هي بالسهولة. وسيأتي من كلام حذيفة، لأن الذي جعل حذيفة يحدث بالحديث هذا الكلام من هذا التابعي الجليل. المسألة ليست بالسهلة، بعض الناس يقرأ في سيرة الصحابة أو في حديث صحيح الآن وحصل موقف من أحد الصحابة، ليه ما فعل كذا وكذا، يقعد الآن على كيف يميز الصحابة عن بعض، هل موقف غير والزمن غير والمكان غير، وهل كان هناك خوف، هل كان هناك ذعر، هل كان كذا. مسألة ليست بالسهلة، فهذا الآن يقول لحذيفة رضي الله، والله لو أدركت رسول الله لفعلت وأبليت، حتى جاء في بعض الروايات لما جعلناه يمشي على التراب نحمله، ما نخلي النبي يمشي على التراب. فلما سمع ذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح مسلم، أنت تفعل هذا؟ أصبر، لا تسرع، بعض الناس بس يطق صدره كذا، أنا والله لو بالمكان لا فعلت وفعلت. حتى في مسألة إنكار المنكر وغيره وكذا، ذكرت أحد الأخوة قبل قال أنا والله إذا تزوجت والله مستحيل، زوجتي عندها آيفون وفي نت، والله يا جماعة الحين هو يشتري لها النت. لا تطق صدرك على أمور وتسوي نفسك بطل وشجاع وما عشت الموقف، صح ولا لا؟ أكثر ناس ينظرون في مسائل الزواج وتربية الأبناء العزاب. خذ قاعدة، قاعد رجل على رجل مو متزوج، ما جرب مثلا، واحدة لسانها طويل وتهزأ وليش متأخر وليش كذا، ما جرب، والله مستحيل أنا إذا تزوجت، مستحيل، أول ليلة طبخ أجيب لهم فطح، شنو اللي يطلبون مطعم، والله بعضهم تقعيدات عجيبة، هي تطلب من مطعم أنت مفطح وكذا، لا القوزي هذا البيت، إحنا ليش شارين فرن، أخرتها بيت طماط الفرن هذا الكبير، والله يا أخوان شيء التقعيدات شيء عجيب. أنا أعرف واحد سنة كاملة ما في غسيل ملابس في البيت، هذه غسل عند أمه وهي تروح عند أمها، وين الغسالة، والله يا أخوان ما أبالغ، والله هذه حقيقة، أنا أعرف طبعا ما نقول للأغلب بس أقول لكم حقيقة، غسالة شارينها دافع عليها 150 دينار على شنو، ولا شيء، هذا الطباخ الكبير خمس عيون أخرتها بيت طماط بس. الوضع ما هو بالسهل، فالعازب العزابي هذا لا يقعد تقعيدات، لا تتبين الأمور بعد الزواج. مستحيل أمسك إيدها وأنا أمشي بالشارع، أخرتها شايفينها بفنيوز ماسك إيد زوج غاصبته، هي تمسك إيدي ولا تطلقني، لا أبشر أبشر. فيعني لا تقعد، بعد الزواج قعد على كيفك. فالآن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أنت تفعل هذا؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، ريح شديدة وبرد شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل، تخيل الصحابة الآن، الصحابة الكرام الأفاضل، هذا لا ينقص من درجاتهم شيعة، حتى هذه الأمور لابد أن تفقه، قدمنا بهذه المقدمة حتى تفقه الأمور، الوضع والمكان والخوف الشديد وكل على ثغر، مو معنى خوف، لا، يقول أنا إن قلت سأذهب الثغر هذا لا يوجد أحد مكاني، حتى يعرف في بعض الأحيان قد تكلف بمهمة أنت ما تذهب إليها ليس لخوف معين مثلا، لا تقول هذا المكان لا يوجد أحد يسد هذا المكان مثلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، شوف البشرى العظيمة، واحد أبيه يذهب ويأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، معية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة فسكتنا فلم يجبه أحد، هدوء، أنتوا تخيلوا برد ريح خندق نساء ذراري الكفار في المقدمة، وانت ستذهب متخفيا، ترى يصيدونك أول طرف من الخندق، احتمال يصيدونك، صح ولا لا؟ فلا بد أن تذهب بمكان مثلا لا يشعر بك أحد، قد يكون من خلف نقب بني دينار مثلا ويذهب إليهم من الخلف، من إحدى الحرات يركب عليها قليلا قليلا ثم يذهب من الخلف، وهكذا طريق معين، إن مسكوك قتلت على طول، إن جاسوس عين. يقول فسكتنا فلم يجبه أحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، كرر النبي يعني الآن تكرار. قال حذيفة فسكتنا فلم يجبه أحد، الآن الثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، يقول في الثالثة فسكتنا فلم يجب أحد، اسمع الكل هدوء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة فأتنا بخبر القمص. خلاص الآن سماه باسمه. يقول حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. الآن خلاص قم يا حذيفة، ما أستطيع أن أرد هذا الكلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. شوف الكلمة الآن، تبي تروح تجيب لي الخبر، مو تخليهم علي خلاص يهجمون علي، لا أريد خبر، ولكن أي شيء تراه فيه نوع مصلحة ولكن المفسدة من وراء هذه المصلحة أعظم فادفع ذلك، لا تفعله. ولذلك درء المفاسد، القاعدة المعروفة، مقدمة على جلب المصالح. قد ترى مصلحة ولكن هناك مفسدة عظيمة جدا، سيأتي من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة: فلما وليت من عنده، خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام، برد شديد وريح شديدة. تخيل أنت في مخيم وظلام وبرد مرات وريح شديدة. قال: جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. الحمام من الحميم، يعني الماء الحار، فحمام يصف هذا كأنني في مكان دافئ لا يوجد فيه برد. لما خرج من النبي عليه الصلاة والسلام، قل دخلت عليهم، قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يدفي ظهره، شاب لنار ويدفي ظهره بي بالنار أبو سفيان. قال: فوضعت سهما في كبد القوس، وسط القوس يسمى كبد القوس. يقول حطيت السهم الآن أنا بروحي، ولا هذا أبو سفيان أبد نار وأعرف أبو سفيان. يقول أخذت السهم الآن، ظلام ما حد يشوف الثاني الآن، بس أبو سفيان عرفت. يقول: فجعلت السهم في كبد القوس، الكبد يعني في وسط قال: فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. شوف الفقه في المسألة. أول شيء انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة لابد أن تؤخذ. بعض الناس قد يرى مصلحة في شيء معين ولا يدري أن المفاسد المترتبة وراء هذا الفعل عظيمة وكثيرة جدا. قال: ولا تذعرهم علي. قال: ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في دفء، رجعت. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت. قال: قررت. بعد ما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قررت يعني إيش؟ أصابني البرد الآن. قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وكان طرف العباءة اللي كان لابسها، سيأتي في الرواية الأخرى، كان يصلي وطرف العباءة يغطي فيها حذيفة رضي الله تعالى عنه. الرواية الأخرى في المسند قال حذيفة، لأن فيها شاهد آخر في هذه القصة، قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، حتى الخيام تطير من الهوى الشديد. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. يقول: أنا وصلت الآن، فجأة ولا أبو سفيان له عند النار: يا قوم، هذا ذكاء في القيادة، يا قوم كل واحد يشوف منه جليسه، لأن ليل، احتمال في جاسوس، احتمال في عين، احتمال واحد يريد أن يقتل، كل واحد يمسك يد اليد ويشوف من جليسه. وهذا ذكاء الآن من حذيفة رضي الله تعالى عنه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت له: من أنت؟ خلاص هذا توهق أصلا وياه، قال: أنا فلان. خلاص سكت. لو هو اللي بادر ومسك حذيفة وقال له: من أنت؟ ما أجاب، كذب إلى آخره، قتل حذيفة رضي الله تعالى. يقول: فأخذت بيدي من بجانبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. بسرعة جاوب، هذا بعض الناس خلاص يجاوب بسرعة، في خوف الظاهر وذعر إلى آخره، من أنت؟ قال فلان بن فلان. قال ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع اللي هو الخيل، وأخلفتنا بنو قريظة يبون رهن حتى يقاتلوا معنا. قال: وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، الريح الشديدة التي أرسلها الله عز وجل، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. قال: والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. هذا ما قاله أبو سفيان لقومه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه. الجمل يعقل بالعقال، يعني حبل صغير جدا تعقل إحدى قوائمه. قال: ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، على الجمل. قال: ثم ضربه فوثب على ثلاث. حتى نعرف هذه الرواية، ضرب، جلس فوق الجمل وضربه فوقف إيش؟ على ثلاث، لأن الرابعة معقولة، إحدى القوائم الأربع معقولة إلى الآن مربوطة، فقام على ثلاث. قال: فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، مقام على ثلاث، ضرب الآن العقال حتى يقوم على الأربع. ثم قام الجمل بأبي سفيان. قال: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تذعرهم علي، ثم شئت لقتلته بسهم، كان يستطيع أن يقتله. قال حذيفة في هذه الرواية: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرط لأحد نسائه، والمرط حتى تفقه كيف يلبس النبي عليه لباس للنساء، المرط لباس يشترك فيه الرجل والمرأة، وهو مثل الشال الذي يلبس في بعض الأحيان، مثل البشت أو العباءة أو الشال الذي يوضع لي للبرد، فهذا يلبسه الرجال ويلبسه النساء. فكان هذا المرط لإحدى نسائه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلبس من الجنسين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا له. قال: فلما رآني أدخلني، كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته، فدخل عليه من طرف الخيمة، لما رآني أدخله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أدخلني إلى رحله، إلى الخيمة، وطرح علي طرف المرط، حين جنبه، والمرط هذا العباءة كبيرة وبرد، قال طرح علي جزءا منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه، وطرفه أيضا جعله على حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول حذيفة: ثم ركع وسجد وإنه لفيه. قال: فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا إلى بلادهم. في مثل هذه الليلة الآن أبو سفيان قال لقريش لنذهب، شوف الخلاف ماذا حصل، سمعت غطفان بأن قريشا تريد الذهاب، أيضا أمروا جنودهم بالذهاب في هذه الليلة، وقد استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. من كان يتصور أن الأحزاب ينصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن واحد يقول 1% فقط، ولكن انظروا ماذا فعل الله عز وجل نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. سلط الله عز وجل على الأحزاب الريح الشرقية الشديدة، الرياح أربعة، إما من الشمال، وإما من الجنوب، وإما من الشرق، وإما من الغرب. هذه الريح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب هي الريح الشرقية، ضربت وجوه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كفأت قدورهم، أطفأت نيرانهم، قطعت أوتادهم، أوتاد الخيام، ونزعت خيامهم، وأرسل الله عز وجل جندا من الملائكة يزلزلون بهم الأرض ويلقون في قلوبهم الرعب والفزع، فانهزموا بلا قتال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن خلف الخندق، هزمهم الله عز وجل بلا قتال، خائبين خاسرين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ماذا؟ ريحا وجنودا لم تروها، وكان هذا فضل من الله عز وجل. نصر الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بريح الصبا، هذه الريح الشرقية تسمى باللغة ريح الصبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، الريح الشرقية. قال: وأهلكت عاد بإيش يا أخوان؟ بالدبور، والدبور هي الريح الغربية. فعاد أهلكهم الله عز وجل بالريح الغربية، والريح الشرقية التي هي الصبا هي التي نصر الله عز وجل نبيه محمد على الأحزاب. قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. تفسير جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية: صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله عز وجل عليهم. وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم، بل صرفهم الله عز وجل عنهم بلا قتال حصل، إلا شيء يسير مثل ما ذكرنا في المبارزات التي حصلت في بداية القتال. وقد جاء من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، قال: ولولا أن جعل الله عز وجل رسوله رحمة للعالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محمد رحمة للعالمين، لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه وبعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، قد يتعذب الكفار ولكن لا يعذبون بالإبادة كما حصل للأقوام السابقة، وإلا كانت هذه الريح أشد من الريح العقيم التي كانت على عاد. ولكن قال الله عز وجل، هذا من كلام ابن كثير: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فائدة في قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، هذا إشارة إلى أن وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش كان آخره هذا القتال إن كان قتالا، فلن يعود القتال مرة أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ولذلك لم ترجع قريش بعد هذه الغزوة إلى غزو النبي صلى الله عليه وسلم. حصل صلح الحديبية ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مقاتلا عنوة في يوم الفتح، ولكن ما استطاعوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق راجعا إلى المدينة وقد وضعوا السلاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلي الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. شوف، هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأخبار التي أخبرها والتي حصلت في المستقبل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما انجلى الأحزاب، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. من السنة الخامسة إلى فتح مكة ما استطاع كفار قريش أن يأتوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سار إليهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدا لهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا أبدا ولكن أنتم تغزونهم. انصرفت الأحزاب عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الواقدي في المغازي لسبع بقين من ذي القعدة بعد أن كانوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكثر من 20 ليلة. شهداء المسلمين في هذه الغزوة كانوا 6: سعد بن معاذ، وكان موته بعد الانتهاء من هذه الغزوة وبعد الانتهاء من غزوة بني قريظة، وسيأتي الكلام كيف حكم سعد بن معاذ في بني قريظة الأول، سعد بن معاذ وأنس بن أوس بن عتيك وذكرناهم لما أصيبوا بالسهام، وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة وكعب بن زيد رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء 6 من الصحابة الذين استشهدوا في هذه الغزوة. أما المشركين فقد قتل منهم 3: منبه ابن عثمان أصابه سهم من سهام المسلمين وحمل ومات بمكة، ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة، هذا اللي قلنا الرواية الأولى كيف مات، لا الرواية الأولى هذه الثانية، ها سقط بالحفرة وهو منحاش وبعدين جو بالصخر ورموه، قال قتلة أيها العرب أفضل من هذه القتلة، يعني لو ميت بالسيف أفضل من ميت بالحجارة وهو ساقط. الرواية الأخرى التي ضربه الزبير ها فقصمه حتى وصل السيف إلى سرج الفرس الذي هو عليه. الثالث ها اللي في المبارزة عمرو ابن عبد ود الذي قتله علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وإلى هنا نقف عند آخر أحداث غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا من هذه الغزوة العظيمة التي اشتد فيها الحصار على أهل المدينة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.